بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ومع هذا أيضا الحديث هو الحديث 73. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ويعين ويسدد ويحفظ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب في الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال: ورقة. يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأهمية هذا الحديث وعظمه، سأخصص له درسا كاملا، ودرسنا اليوم بإذن الله سيكون خاصا في هذا الحديث، وآمل مع الاختصار الشديد أن أوفق لإكماله وبيانه. أولا أيها الأحبة، انظروا إلى هذه الثقة المطلقة والإيمان الجازم الذي وقر في قلب خديجة رضي الله تعالى عنها، فهو لم ينشأ من فراغ، ولم يكن لمجرد العاطفة الزوجية. عندما أقسمت هذه الأقسام: والله لا يخزيك الله أبدا، فقد بينت الركائز الصلبة التي بنت عليها هذه الثقة، وأقسمت على ثقتها غير مترددة ولا متلعبة. لأنه لفت نظري لماذا خديجة أقسمت، والأمر جديد بالنسبة إليها، لم ترتبك ولم تتلعثم، بل أقسمت بإيمان واثق: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ ثم بينت وفسرت أن القضية ليست قضية عاطفة زوجية، ذكرت هذه الركائز والأخلاق والسمات والسجايا التي سبقت النبوة، فبنت عليها هذا القسم العظيم، وصدقت رضي الله تعالى عنها، وهي أول من آمن من النساء كما تعلمون. أقول هذا يجعلني أنتقل إلى نقلة أخرى، فانظر رعاك الله إلى آثار السجايا والأخلاق في بناء الشخصية في نفوس الآخرين. ولذلك لا تستغرب إذا رأيت فشل بعض من ينتسبون إلى العلم والدعوة في كسب ثقة أقرب الناس إليهم فضلا عن غيرهم، وذلك لافتقارهم إلى مقومات كسب هذه الثقة، ولكن رحمة الله تعالى يهدي بها من يشاء، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذه وقفة مهمة. أنا أقول الذي لا يستطيع أن يكسب ثقة أقرب الناس إليه لن يكسب الآخر، وأريد أبين حتى لا يفهم مني خطأ. قد لا يستجيب لك بعض أقاربك، قد لا يتبعونك، قد لا يطيعونك، لكن هذا شيء، والطعن في شخصية الداعي شيء آخر. محمد صلى الله عليه وسلم بعض أقاربه لم يستجيبوا له، كأبي لهب وهو عمه، وأبي طالب وهو الذي نصر دعوته، وبعض أبناء أبي طالب بعضهم استجاب له وهم أبناء عمه، وبعضهم لم يستجب له، فقد استجاب له علي رضي الله تعالى عنه وجعفر، وبعضهم استجاب له بعد ذلك وبعضهم لم يستجب له. الاستجابة شيء، والثقة في الشخص وعدم الطعن فيه أيضا شيء آخر. أقول هذا لأنني ألحظ أن بعض الطيبين، بعض الأخيار، بعض ما ينتسبون إلى العلم، هم قلة والحمد لله، لا يثق فيهم حتى بعض أهله. لا أقول لا يستجيبون لهم، هذا موضوع آخر، بل لا يثقون فيهم. قد يطعنون في بعض صفاتهم، يطعنون في بعض أخلاقهم، وتأتيني شكاوى من بعض البيوت على بعض الأخيار، وأؤكد أقول هم قلة، لكنهم موجودون لا تليق بهم في معاملتهم مع أهلهم، في أخلاقهم، في معاملتهم مع الناس، في شدتهم، في غلظتهم. انظروا إلى صفات محمد صلى الله عليه وسلم كما في القرآن، وكما ذكرت هنا خديجة، وكما أجملت عائشة بعد ذلك رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الصفات الصدق في الحديث، أنه يحمل، يغيث الملهوف، يصل الأقارب إلى غير ذلك كما قرأنا وسمعنا حتى لا أعيد. هذا باب عظيم جدا في هذه المسألة. فعلى طالب العلم، على الداعية، أن يجلس متأملا وحده ما مقدار ثقة أهله وأقاربه وجيرانه وطلابه فيه، ما مقدار التزامه بالسجايا والصفات والأخلاق التي حث عليه الإسلام. وهذا يا أحبة الكرام أمر بدهي. أنت تدعو لماذا؟ ألست تدعو إلى الإسلام؟ أليس الإسلام هو شامل متكامل لجميع الصفات والأخلاق والسجايا؟ كيف تدعو الناس وأنت لم تلتزم بذلك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ وشعيب عليه السلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لا بد من التوافق. فباختصار، بمقدار نقص ثقة من حول الإنسان من أهله وأقاربه فيه، سيكون تأثير ذلك على دعوته وعلى قبول عموم الناس له. فعلى كل واحد منا أن يتوب إلى الله، وأن يعود إلى نفسه، وأن يصلح من أحواله، أن يكون دقيقا في عباراته، صادقا في عباراته، دقيقا في مواعده، رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أقول كلمة وإن كانت قاسية، ولكن والله من باب النصح، وترددت في ذكرها ولكن لمصلحتها. اتصلت امرأة بأحد طلاب العلم وقالت له هذه الكلمة، قالت إن زوجي معروف عند الناس أنه من الأخيار، ولكن أريد أقول لكم مشكلة. إذا دخل إلى البيت خلع ثيابه، وخلع أكرم الله عليه، وخلع بعض أخلاقه عند الباب، ثم دخل بيته. هذه الكلمة بغض النظر عن صدقها من عدم صدقها مؤثرة. الإنسان مع زوجته، بل مع نفسه، أنا أقول إن الإنسان ليس فقط مع أهله، مع زوجته، بل مع نفسه. كيف تعامل نفسك؟ كيف أخلاقك مع نفسك؟ ولذلك أكثر أسباب الأمراض النفسية في صراع داخل النفس، بين الإنسان وبين نفسه. هذا مدخل عظيم في هذا الحديث، ثم أنتقل إلى هذه الوقفات أيضا المهمة، فأقول مستعينا بالله أن الأمر العظيم، يعني من وقفات الفوائد، أن الأمر العظيم يحتاج إلى تمهيد وتهيئة حسية ومعنوية، كما فعل جبريل عليه السلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى للقبول والاستجابة. إذا جئت بأمر عظيم، سواء في الدعوة، في خبر نبأ عظيم صار، أو في حدث خبر محزن، لا بد أن تهيئ له. نحن نخطئ كثيرا في هذا الجانب، وهذا أيها الأحبة ما يدخل في علم النفس البشري، ونحن مقصرون، والدعاة كثير منهم مقصر في هذا الجانب، ويتصور أن علم النفس خاص بالغربيين. هذا غير صحيح. أصل علم النفس الإسلام، في القرآن وفي السنة. انظر إلى علم النفس في القرآن. يقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام لما قال له إخوانه وهو عزيز مصر يسرق، فقد سرق أخ له من قبل، مراعاة لنفسياته وحتى لا يحدث مشكلة، ماذا قال؟ قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. في قصة يوسف عدة مواقف لا يتسع المقام لذكرها، وهي مذكورة بإذن الله في مواقع أخرى في دروسي في سورة يوسف. مراعاة يوسف بجانب علم النفس مدرسة كاملة، لو ألقيت محاضرة كاملة فقط، وإن شاء الله سألقي درسا في المسجد عن وقفات سورة يوسف التربوية والنفسية، عجيبة جدا، مراعاة النفسيات. هنا نجد أن جبريل عليه السلام هيأ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جانب النفسي، عندما ضمه ثم أطلقه عدة مرات يكرر ذلك، فالأمر العظيم يحتاج إلى تهيئة. فإذا أردت يا أخي الكريم أيها السامع أن تقدم على أمر عظيم أن تهيئ له وأن تمهد له بما يناسب المقام ويناسب الحال ويناسب الفرد. أما تأتي مفاجأة فقد تحدث ردة فعل عظيمة لا تعلم كيف تكون النتيجة والله أعلم. ثانيا الرؤية الصالحة فضل من الله يهوبه الله سبحانه وتعالى للمسلم بشارة أو نذارة، ولها أثر عظيم في تهيئة المؤمن للمهمات العظام والمسؤوليات الجسام، ولكن يحسن التنبيه على أنها مزلق خطير لمن لم يتعامل معها وفق المنهج النبوي، فقد تزل قدم بعد ثبوتها وقد زل بسببها أقوام وزاغت أفهام والله المستعان. موضوع الرؤى سيأتي في باب الرؤى في صحيح مسلم مما أفصله بإذن الله، والضوابط الشرعية وتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للرؤيا وأن على ثلاثة أقسام وكيف نتعامل معها، وبخاصة أن هناك من أخطأ في هذا الجانب، هناك من أفرط وأفرط في جانب الرؤى، فمنهم من لا يبالي في الرؤى ويقول كما قال أصحاب الملك في قصة يوسف أضغاث أحلام، اعتبر كل رؤيا مع أن من أعظم الرؤى وصفها بأضغاث أحلام. ما رأيكم لو أن الملك أو أن هذا الغلام الذي كان في السجن لم ينقل لهم رؤيا يوسف، كيف كانت فاتت عليهم رؤيا عظيمة أصلحت بلادهم وأصلحت أحوالهم، مع أن من حول الملك قالوا أنها أضغاث أحلام. هناك الآن أناس يرون إلى الرؤيا أنها أضغاث أحلام ويعتبرون كل رؤيا أنها أضغاث أحلام، وآخرون اعتبروا أن كل رؤيا صحيحة مع أن هذا غير صحيح. الرؤيا منها من النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم أي الرؤيا الصالحة، ومنها رؤيا أضغاث أحلام، ومنها من الشيطان. ثم حتى الرؤية الصالحة لفهمها فيها ناس أخطأوا فيها، هناك من اعتبر الرؤية الصالحة كأنها وحي، أي بمعنى أقصد تشريع عفوا، ولا لا شك أنها من النبوة لكن اعتبرها تشريع يأخذون منها الأحكام فظلوا وأظلوا. الرؤى لا يأخذ منها أحكام، انتهت الأحكام بختم النبوة، اليوم أكملت لكم دينكم، التشريع انتهى، إلا ما تحت الضوابط الشرعية كالمصالح المرسلة والاجتهاد وغير ذلك ضمن الضوابط الشرعية. أما يأتي الإنسان بالرؤية ويخرج منها افعل لا تفعل كحكم شرعي جديد هذا خطأ. أقول هذا الموضوع ليس هذا مكانه، ولكن إشارات سريعة أحببت أن أنبه إليها، وبخاصة في هذه الأزمان وتنزيل الرؤى على الناس ليسوا أهلا لها. قد تكون الرؤية تقع اليوم ولا تعبر إلا بعد 20 أو 30 أو 40 سنة، أي لا يقع تعبيرها إلا بعد سنوات طويلة كما حدث ليوسف، هذا تأويل رؤيا من قبل متى حدثت بعد عشرات السنين. هذا موضوع إن شاء الله أتركه لحين. ثالثا أي من هذه الوقفات يحتاج المسلم للخلوة بين فترة أخرى، وأخص طلاب العلم والدعاء، كما أن للخلوة أثر عظيم على الداعية وطالب العلم، ولذلك جاء الاعتكاف تشريعا ومنهجا لزمه المصطفى صلى الله عليه وسلم كل عام حتى لقي وجه ربه واعتكفت أزواجه من بعده. وانظر إلى أثر هذه الخلوة في بناء الفرد وتربيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء ويتحنث ويخلو الأيام ذوات العدد كما في الحديث الصحيح، أي قبل النبوة، ثم جاء وهو في مدينة جاء الاعتكاف، والاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة وعند سلف الأمة لأنه أيضا خلوة. ومع ذلك لا يقتصر على هذا، ممكن أن يخلو بنفسه في بيته بين فترة وأخرى، لو ساعة في الأسبوع لو يوم في الشهر، لأن للخلوة آثار عظيمة على الداعية في عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي منهجه. إنما أعدكم بواحدة، ماذا بين الله سبحانه وتعالى؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي لما تقوم فرد ثم تتفكروا، أي أن تخلو بنفسه كما في سورة 7، فهي الدعوة في القرآن أيضا أن يخلو الإنسان بنفسه. كيف يتفكر؟ عندما يقوم فرد يجلس يتفكرا، أي وحده ما عنده أحد، وممكن أن تكون مع غيره. فالخلوة أثرها التربوي والإيمان والعمل شيء عجيب ومشاهد ومحسوس، وهو منهج نبوي، وانظروا إلى آثارها كما في هذا الحديث وغيره. أيضا دور المرأة وأثرها على الداعية عظيم لم يقدره كثير من الناس حق قدره، والمتأمل لبيت النبوة يرى هذا الأثر في كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، ويبرز هذا الأثر في الأزمات والشدائد كما جاء في هذا الحديث، وكما كان يوم الحديبية في قصة أم سلمة وفي غيرهما. فهل لا أنزلنا المرأة منزلتها التي أنزلها الله، وأعددناها لما خلقت له، وربيناها على معالي الأمور لتكون ردءا لنا في السراء والضراء وحين البأس. وموضوع المرأة أيضا موضوع طويل، والغرب ركز على هذا الجانب لما يعلم له من أثر، والناس عندنا بين إفراط وتفريط في هذا الجانب، وهناك من أهمل المرأة وأهمل حقوقها ولم ينزلها منزلتها، وآخرون بالغوا حتى أصبحت هي القائمة ولها القوامة والأمر والنهي وأدخلوها في غير مجالها، والمرأة منزلتها في الإسلام عظيمة، وما كرم دين من الأديان ولا مجتمع من المجتمعات المرأة مثل ما كرمها الإسلام، فهي عزيزة كريمة مصانة. من أعظم تكريم للمرأة أنها لم تكلف إلا بما هي أهل له، ولم تكلف بأمر لا تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما أن الرجل لا يكلف إلا بما يطيق، فكذلك المرأة لا تكلف إلا بما تطيق وما تقدر عليه وما تستطيع. هذا إكرام وهذا تكريم. الذين يريدون أن يدخلوا المرأة في غير مجالها في غير اختصاص إهانة لها وتحميل لها في غير محملها، هذا أمر طيب. كما أنه لا يليق بالرجل أن يقوم بعمل ما يخص المرأة، كذلك المرأة لا يليق أن تقوم بما يخص الرجل ولا تستطيع. الإسلام بيّن ذلك. المهم أن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره يبين لنا أثر المرأة ومكانة المرأة، وأثرها عظيم في كل مراحل الحياة. ودعوى الغرب يجب أن لا نستسلم لها، واتهامات الغرب يجب أن لا نستسلم لها، فنحن معنا العز والكرامة، وديننا كرم المرأة تكريما لم يكرمها أحد من قبل ومن بعد كما كرمها الإسلام. أيضا من هذه الوقفات أن الأمر العظيم يصبح يسيرا إذا صدق المؤمن مع الله، وأقدم على تحمل المسؤولة غير هياب ولا وجل، معتمدا على الله عز وجل مستمدا منه العون غير مستشرف له ولا سائل. ولذلك نرى كبار القادة والرجال يحملون ما لا تحمله الجبال، والله سبحانه وتعالى لم يأمر بالمحال ولا يكلف بما لا يطاق، ولكنها العزائم والقوة في أخذ الحق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذا الموضوع ذكرته في مقال نشرته وهو موجود في موقع الإسلام اليوم وفي موقع المسلم بإذن الله، وهو تحت عنوان لا أستطيع مستحيل، وعنوان آخر بل أستطيع، أخذت فيه وتوصلت فيه إلى حقائق والله سررت بها كثيرا، أن ليس هناك أمر مستحيل في الكون كله إلا أمرين، هما ما كانت استحالته كونية، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذه استحالة كونية، وما كانت استحالته شرعية. لا يستطيع الناس لو أجمع الفقهاء أن يجعلوا رمضان والحج في شهر واحد، ما استطاعوا، رمضان في شهر رمضان والحج في شهر الحج، الصلوات خمس، المغرب ثلاث ركعات، وهكذا. أما ما عدا ذلك فهو ليس بمستحيل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلمة عجيبة جدا أثرت فيها، وهي سبب حقيقة كتابتي لهذا المقال. كنت في فترة خلوتنا أمشي مع أخي الشيخ سفر حفظه الله وإياكم، فذكر لي هذه الكلمة لابن القيم فأثرت في نفسي واعتملت في نفسي، فكتبت مقال لا أستطيع مستحيل بل أستطيع. ما هي كلمة ابن القيم؟ يقول فيها: لو أن رجلا عزم على إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بذلك لأزاله. هذا ما أذكره من نصف الكلمة أو قريب منها، يعني لو أن رجل وقف أمام جبل وعزم على إزالته، هذا في وقت ابن القيم ليس وقتنا الآن الذي أدوات تزيل الجبال، وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك، أي أن العمل مشروع، لأزاله. يعني كأنه يقول ابن القيم ليس هناك شيء مستحيل إذا صدقت مع الله، يعني مثل واقعنا الآن. بعض الناس كيف تتغير أوقاته، كيف تبدأ التشاؤم واليأس والقنط في نفوس كثير الناس، لأنهم تصوروا أنه لا حل لهذا الوضع، هذا غير صحيح، بل ممكن أن يصعانا جلاله. فارجعوا إلى هذين المقالين تجدون فيهما ما أريد أن أقوله مراعاة للوقت واختصارا. هذا الموقف العظيم من خديجة رضي الله عنها فيه فقه ودروس وعبر لا يتسع لها هذا المختصر، ولكن تأمل هذا الأسلوب في التبشير والتطمين، وهكذا ينبغي أن نكون مع كل مهموم، وأحوج ما يكون إلى مثل هذا الموقف القائد، وبخاصة عندما يقدم على أمر عظيم، فمسؤولية من حوله أن يكون له عونا كما كانت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الزوجة والرفيق. التبشير، التطمين، التفاؤل، بث الروح والعزيمة، هذه مسؤولية من حول، وهؤلاء هم الملأ، هم القرناء، هم الأصحاب حتى لا يخذله، وكم خذل قائد من أصحابه، والله المستعان. من الوقفات سابعا جواز القسم بناء على غلبة الظن، كما فعلت خديجة رضي الله عنها وقد صدقت وبرت في قسمها، أنه يجوز القسم على غلبة الظن، وهذه مسألة بحثها العلماء، لأن غلبة الظن في الأحكام الشرعية تنزل منزلة اليقين، لأنه يصعب اليقين في كثير من المسائل، فمن رحمة الله بنا وفضله أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. فعندما قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، لا شك أن فيها جانب يقين ثقتها بالله جل وعلا، ولكن نسبة محمد صلى الله عليه وسلم هي لما رأته من أعماله، فأخذ منها العلماء هذا الحكم. ثامنا المقدمات الحميدة نتائجها مثلها، فمن زرع النخلة جنى الرطب، من كان يأمل أن يرى من ساقط أمرا ثنيا فلقد رجى أن يجتني من أوسج رطبا جنيا، من يزرع الحنظلة أيضا وعكس ذلك لا يجتني لا يرتدي أن يجتني السكر من غرسته، فمن يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامه، إذا واترت أمرا فاحذر عواقبه، من يزرع الشوكة لا يحصد به عنبه. تاسعا أهمية الاستشارة وبث الهموم لمن هو أهل الثقة من أجل إبداء الرأي والتقنين والمساعدة في تنفيذ الكربات والخروج من الأزمات. ونجد أيضا الرجوع لأصحاب الخبرة والاختصاص كما فعلت خديجة رضي الله عنها عندما ذهبت لورقة، فاجتمع فيها ففعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار خديجة، وخديجة عندما ذهبت إلى ورقة فيها الاستشارة أولا وفيه الرجوع لأصحاب الخبرة والاختصاص، وفعلا وفقت خديجة رضي الله عنها، فكان موقف ورقة هذا الموقف العجيب الذي كما سمعناه. الحادي عشر جواز المدح في الوجه للحاجة كما فعلت خديجة رضي الله عنها، بل يجوز أن يمدح الرجل نفسه ويثني عليها إذا كان ذلك لمصلحة شرعية راجحة وأمن الفتنة، كما فعل يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم وقال وأنا خير المنزلين، والأدلة على ذلك متضافرة من الكتاب والسنة. ويحمل النهي عن المدح في الوجه إذا خشي من الفتنة أو خشي على الممدوح من الفتنة، ويشتد إذا كان كذبا، ومن ذلك ما يحدث غالبا عند مدح السلاطين. ثاني عشر انظر إلى أدب خديجة رضي الله تعالى عنها وحسن منطقها مع ورقة يا عم، وفيه جواز تسمية الكبير عما وإن لم يكن كذلك في النسب توقيرا له. فأسلوب خديجة وأفعالها وأعمالها راقية وقدوة وأسوة، ما أعجبها من أمرأة في أخلاقها قبل البعثة وبعد البعثة، وهذا مما يبين أن هناك من الناس من يكرمه الله بالصفات الحميدة العظيمة في كل مراحل حياته. ولكن هنا ألفت إلى كلمة مهمة سمعتها من أحد كبار طلاب العلم، يقول إنني وأنا صغير حفظ الله جل وعلا من أمور كثيرة كان يقع فيها أقرانه، ولو وقع فيها لم يعاتب لأنه صغير في السن قبل العاشرة. يقول ألا أليس من الشكر والوفاء والحق والحمد بعد أن حافظ الله وأنا صغير أن أحافظ على ديني وأنا كبير بعد أن فقه؟ فيا أخي الكريم، قد حفظك الله صغيرا أو قد يكون سنحفظه الله حتى في جاهليته، فمن باب أولى أن أكرمه الله بالعلم وبالإسلام وبالدين أن يحفظ نفسه مما يخرم المروءة ومن سفاسف الأمور، والله المستعان. أيضا من هذه الدروس جواز إخبار الإنسان بما هو مقدم عليه من خطر بما خفي عليه حتى يتهيأ له، كما أخبر ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر يوسف عليه السلام أحد صاحبي السجن بأنه سيقتل. هذا أيضا ورقة لفت نظري في قول ورقة رضي الله عنه عندما قال يا ليتني كنت حيا إذ خرجك قومك، هذه اللفظة لها معنى يخفى على بعض الناس، يا ليتني كنت فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا. صحيح هو ورقة صادق في قوله، يريد أن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يومي لمحمد صلى الله عليه وسلم أنك مقبل على أمر عظيم، سيكون هناك إخراجك، سيكون هناك ابتلاء، ولذلك أخذ هذا الدرس محمد صلى الله عليه وسلم وانتبه له، فقال أو مخرجيهم، يعني ماذا فعلت؟ أنا أريد لهم الخير وأريد لهم الصلاة، يعني سيخرجونني؟ قال نعم. فأكمل الدرس إنه لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فعجيب أسلوب هذا، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول أنك سيفعل بك وكذا وكذا وكذا، لا لا لا، عرّم، فقال يا ليتني كنت حيا أخرجه. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك وفهم ما أشار إليه ورقة، فلذلك قال أهم مخرجيهم؟ سؤال فيه التعجب والاستغراب، قال نعم. فإذا لا مانع الإنسان إذا علم خبرا أو أنه بالتجربة والخبرة يهيئ الناس الإنسان القادم لأمر. لو أنك علمت أن الإنسان سيبتلع إما عن طريق رؤيا أو خبر بلغك، يحسن أن تهيئه بأسلوب مناسب كما قلنا في أول الدرس، التهيئة لأمر عظيم. ولذلك ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله رأى رؤيا وهو في مصر، فهم منها أن الإمام أحمد سيبتلى، فأرسل إليه وقال إنني رأيت رؤيا وأنك سمقبض على أمر وستبتلى فاصبر واثبت. فعلا فابتلي الإمام أحمد في قضية الخلق القرآن. وأيضا يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا المعبر الرؤيا قالوا لا يصلح أن يخبر الإنسان بما يرى في الرؤيا من شيء يضره إلا في حالة إذا كان في إخباره بما رأى ما ينفعه كما فعل يوسف فليخبره. عندما أخبر يوسف عليه السلام هذا الرجل أنه سيصلب ويقتل فيه فائدة لأنه دعاه إلى الإسلام فحتى يصلح إسلامه وحتى يلتزم ويقول أنت مقدم على القتل وقد دعاه قبل ذلك إلى الإسلام وإلى الهداية ففيه مصلحة له. فهذا أيضا جانب مهم. ولذلك يصلح هنا لو أن طبيبا من الأطباء غلب على ظن أن في الإنسان مرض قد يهلكه كالسرطان أقول غلب على ظنه ولا ما نقطع بهذه الأمور هي غلب الظن يحسن أن يقدم له وأن يمهد له بما يناسب الحال لأن الناس يختلفون في ذلك وبعضهم قد يتحمل وبعضهم لا يتحمل لكن يحسن أن يمهد له. ولذلك حتى الشخص الذي يحكم عليه بالقتل بعض الناس لا يعلم أنه سيقتل فيحسن أن يخبر قبل قتله بفترة بتمهيد من أجل إن كان يريد أن يوصي أن يصلي ركعتين يختم بهما حياته أمور كثيرة. هذا كله نأخذ من هذه الأحكام فلا مانع ما دامت في النهاية هي لمصلحة المخبر ولو كانت قاسية ولو كانت شديدة مع مراعاة الأسلوب والطريقة والحال والمحل إلى غير ذلك مما لا يغيب عن ذهن أمثال من يخبرون. والدرس الأخير هذا الموقف الإيجابي من ورقة وشده من إذر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صفاء معدنه وسلامة منهجه وحسن طويته. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في مواقف الأزمات ومواطن الشدائد ينبغي أن يكون بعيدا عن السلبية لا يخذل إخوانه ولا يتخلى عنهم فإن خذلانهم عند الحاجة والشدة جرح لا يندمج وموقف لا ينسى وإنما يعرف الناس بالشدائد فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. جزى الله الشدائد كل خير وإن جزعتني غصتي بريقي وما شكري لها إلا لأنني عرفت بها عدوي من صديقي. الشاهد أختم بهذه الكلمات بهذه الدقائق الباقية أيها الأخوة الشدائد تظهر معادن الرجال فوقوف الأخ مع أخيه في شدته من أبرز ما يظهر معادن الرجال. ورقة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى ما هو مقدم عليه أعطاه موقف هو يغلب على ظن أنه لم يلحقه قال يا ليتني كنت حيا أن يخرج قومك لأنه رجل كبر وقد عمي وهو يعرف أن الطريق طويل لكنه سجل موقفا لا ينسى. أولا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وثانيا دلالته على ما هو مقدم عليه وثرابعا أو ثالثا أنه مستعد أن يقف معه إن أدركه ذاك اليوم سيقف معه. ما أكثر الناس الذين يتخلون عن أخوانهم في الشدائد والأزمات. كم رأى من الناس ورأيت من بعض الناس محزون مهموم ليس لأنه خسر مالا كثيرا ليس لأنه فصل من وظيفته ليس لأنه سجن لا محزون مهموم لأنه من كان يحسن فيه الظن تخلى عنه عندما ابتلي إما بسجن أو بمصيبة من أصائب الدنيا أعظم يقول من هذه البلية تخلي بعض الأخوان تبرأوا منه تركوه. هذه مواقف لا تنسى أبدا. وكذلك الموقف الصلب الثبات مع الرجل في أزماته في محنه هذه لها تأثير لا ينسى أبدا وهو المطلب الشرعي كما فعل ورقة رضي الله عنه وكما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم بعضهم مع بعض. انظروا إلى الأنصار كيف وقفوا مع المهاجرين لما جاءوا يصل أحدهم إلى أن يقول انظر إحدى زوجتي يطلقها لك فاختر ويجعل الخيار لمن؟ يجعل الخيار للمهاجر ويقول انظر إلى مالي أقسمه بيني وبينك. وقفات عجيبة جدا ومواقف رجولة وشجاعة وهنا تبرز معادن الرجال في الرخاء. كل الناس يقبلون في مواطن إذا أقبلت الدنيا على الإنسان كل الناس يقبلون لكن من يثبت معك عند الشدائد هؤلاء هم الصفقة. وكما أنك يا أخي الكريم تتألم إذا لم يقف معك الناس تتألم إذا خذلوك في المواقف والمواطن الشديدة أقول لك أنت كيف مواقفك مع أخوانك الآن وأنت تسمع إلى هذا الكلام هل الدنيا خلت من زميل لك أو من أخ لك لم يصب بمصيبة؟ ما هو موقفك معه؟ أليس هناك من إخوانك الآن من هو مأسور أو مريض أو مصاب بمصابة في الدنيا؟ ماذا فعلت معه؟ أنت الآن اسألك ستجد عجبا. من السهل جدا أن نلقي اللوم على الآخرين من السهل جدا أن نخطئ الآخرين ونقول قصروا معنا لم يقفوا معنا لكن أنت نفسك وقد تعاقب بمثل مواقفك مع الآخرين. الدنيا لا تخلو أبدا من صاحب موقفك أبدا. فانظر كيف مواقفك وكما تحب أن يقف الناس معك كن مع الأخير. ثم أخير ختام أخير، لا تنظر يا أخي الكريم إذا بتريد لا تنظر إلى الناس ولا تعتمد على الناس، أحسن ظن بالله جل وعلا ولا تنتظر من الناس شكرا ولا جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ليكون هذا منهجك. لكن هذا لا يمنع أن يحدث الآخرين أنه يجب عليهم أن يقفوا معك إذا بتريد، لكن أنت إياك أن تعلق آمالك بالناس، فقد يخذلوك فتخذل. علق آمالك بالله. ولذلك كان من بعض السلف يدعو بهذا الدعاء العجيب الذي منذ سمعته لم أتركه، منذ سمعته منذ سنوات، وقد سمعته من أخي الشيخ سعيد بن عير في أيام خلوتنا يكرره مرارا، ورأينا أثره على الشيخ سعيد. كان يقول دائما وبعد صلاته: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، اللهم لا تكلني إلى أحد سواك، وهو مستمد من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول به بعض السلف، لأن الشيخ سعيد حفظه الله كان يقول به يقينا وقطع تعلقه بالناس، حقق هذا الانتصار الذي حققه وهذا الموقف العجيب الذي سطره وثبته الله جل وعلا حتى آخر لحظة في خلوته. فاللهم اقطع تعلق قلوبنا بأحد من خلقك، وارزقنا صدق توكلنا عليك وثقتنا بك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والاعتذار عن هذا الاختصار الشديد في هذا الحديث العظيم، والله أعلم.